قراءة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. تقديم الشيخ محمد العرفج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. الآيات أي أفمن وجبت عليه كلمة العذاب باستمراره على غيه وعناده وكفره فإنه لا حيلة لك في هدايته ولا تقدر أن تنقذ من في النار لا محالة. لكن الغنى والفوز كل الفوز للمتقين الذين عد لهم من الكرامة وأنواع النعيم ما لا يقادر قدره. لهم غرف أي منازل عالية مزخرفة من حسنها وبهائها وصفائها أنه يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها من علوها وارتفاعها أنها ترى كما يرى الكوكب الغابر في الأفق الشرقي أو الغربي. ولهذا قال: من فوقها غرف أي بعضها فوق بعض مبنية بذهب وفضة وملاطها المسك الأذفر تجري من تحت أنهار المتدفقة التي تسقي البساتين الزاهرة والأشجار الطاهرة فتغل أنواع الثمار اللذيذة والفاكهة النضيجة وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وقد وعد المتقين هذا الثواب فلا بد من الوفاء به فليوفوا بخصاء التقوى ليوفيهم أجورهم. ثم يذكر تعالى أولي الألباب ما أنزله من السماء من الماء وأنه سلكه ينابيع في الأرض أي أودعه فيها ينبوعا يستخرج بسهولة ويسر ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه من بر وذرة وشعير وأرز وغير ذلك ثم يهيج عند استكماله أو عند حدوث آفة فيه فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما متكسرا إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. يذكرون بها عناية ربهم ورحمته بعباده حيث يسر لهم هذا الماء وخزنه بخزائن الأرض تبعا لمصالحهم. يذكرون به كمال قدرته وأنه يحيي الموتى كما أحيى الأرض بعد موتها. يذكرون به أن الفاعل ذلك والمستحق للعبادة اللهم اجعلنا من أولي الألباب الذين نوهت بذكرهم وهديتهم بما أعطيتهم من عقول وأريتهم من أسرار كتابك وبديع آياتك ما لم يصل إليه غيرهم إنك أنت الوهاب. ثم يقول سبحانه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه الآيات، أي أفيستوي من شرح الله صدره للإسلام فاتسع لتلقي أحكام الله والعمل بها منشرحا قرير العين على بصيرة من أمره، وهو مراد بقوله فهو على نور من ربه كمن ليس كذلك بدليل قوله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي لا تلين لكتابه ولا تتذكر آياته ولا تطمئن بذكره، بل هي معرضة عن ربها ملتفتة إلى غيره، فهؤلاء لهم الويل الشديد والشر الكبير، أولئك في ضلال مبين. وأي ضلال أعظم من ضلال من أعرض عن وليه، ومن كل السعادة في الإقبال عليه وقسى قلبه عن ذكره وأقبل على كل ما ضره. ثم يخبر تعالى عن كتابه الذي نزله أنه أحسن حديث على الإطلاق، فأحسن حديث كلام الله، وأحسن الكتب المنزلة من كلام الله هذا القرآن. إذا كان هو الأحسن علم أن ألفاظه أفصح الألفاظ وأوضحها، وأن معانيه أجل المعاني، لأنه أحسن الحديث في لفظه ومعناه، متشابها في الحسن والائتلاف وعدم اختلاف بوجه من وجوه، حتى إنه كلما تدبره متدبر وتفكر فيه متفكر رأى من اتفاقه حتى في معانيه الغامضة ما يبهر الناظرين، ويجزم بأنه لا يصدر إلا من حكيم عليم. هذا هو مراد بالتشابه في هذا الموضع. وأما في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك كتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، المراد بها التي تشتبه على فهم كثير من الناس، ولا يزول هذا الاشتباه إلا بردها للمحكم. ولهذا قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فجعل التشابه لبعضه، وهنا جعله كله متشابها أي في حسنه، لأنه قال أحسن الحديث وهو سور وآيات، والجميع يشبه بعضه بعضا كما ذكرنا مثانية، أي تثنى فيه قصص والأحكام والوعد والوعيد وصفات أهل الخير وصفات أهل الشر، وتثنى فيه أسماء الله وصفاته. وهذا من جلالته وحسنه، فإنه تعالى لما علم احتياج الخلق إلى معانيه المزكية للقلوب المكمية الأخلاق، وأن تلك المعاني للقلوب بمنزلة الماء لسقي الأشجار، فكما أن الأشجار كلها كلما بعد عهدها بسقي الماء نقصت بل ربما تلفت، وكلما تكرر سقيها حسنت وأثمرت أنواع الثمار النافعة. فكذلك القلب يحتاج دائما إلى تكرر معاني كلام الله تعالى عليه، وأنه لو تكرر عليه المعنى مدة واحدة في جميع القرآن لم يقع منه موقعا ولم تحصل من النتيجة منه. ولهذا سكت في هذا التفسير هذا المسلك الكبير الكريم ابتداء بما هو تفسير له، فلا تجد فيه الحوالة على موضع من مواضع، بل كل موضع تجد تفسيره كامل المعنى غير مراع لما مضى مما يشبهه، وإن كان بعض المواضع يكون أبسط من بعض وأكثر فائدة. وهكذا ينبغي القارئ للقرآن المتدبر لمعانيه ألا يدع التدبر في جميع المواضع منه، فإنه يحصل له بسبب ذلك خير كثير ونفع غزير. ولما كان القرآن العظيم بهذه الجلالة والعظمة أثر في قلوب أولي الألباب المهتدين، فلهذا قال تعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، لما فيه من التخويف والترهيب المزعج، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أي عند ذكر الرجاء والترغيب، فهو تارة يرغبهم لعمل الخير وتارة يرهبهم من عمل الشر، ذلك الذي ذكره الله من تأثير القرآن فيهم هدى الله أي هداية منه لعباده، وهو من جملة فضله وإحسانه عليهم، يهدي به أي بسبب ذلك من يشاء من عباده. ويحتمل أن المراد بقوله ذلك أي القرآن الذي وصفناه لكم هدى الله الذي لا طريق يوصل إلى الله إلا منه، يهدي به من يشاء من عباده ممن حسن قصده، كما قال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ومن يضلل الله فما له من هاد، لأنه لا طريق يوصل إليه إلا توفيقه، والتوفيق بالإقبال على كتابه، فإذا لم يحصل هذا فلا سبيل له إلى الهدى، وما هو إلا الضلال المبين والشقاء المهين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.